بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 212
لذلك نجد العلماء يومئذ ما قابلوا ضلالة المهدي بالخروج عليه، لأنه صحيح جاء بأمر منكر لكن ما جاء كفرا بواحد، ولذلك لقوا ما لقوا من التعذيب والسجن وربما الموت والقتل وما خرجوا عليهم. وهنا الآن نحن بعد أن تبين لنا ما هو الكفر البواح وضربنا بعض الأمثلة، ما فائدة فهم هذا الحديث في هذا العصر حيث لا بيع، حيث لا بيع؟ أنا أعتقد أن الذين يثيرون هذا السؤال وأمثاله هم من الجماعة الخوارج المحدثين، هم يحملون الفكر الجديد الذي تبنته جماعة سموا بحق أو بباطل بجماعة الكفر والهجرة. نعم،
تكفير
والهجرة. هؤلاء يريدون أننا نرى الآن الكفر البواح من كثير من حكام المسلمين، إذن يجوز الخروج عليهم. نحن منقول لهم في الأصل أنتم ما بايعتوا، المسألة أهوى مما يتصورون لكنها أخطر مما يزعمون، يعني من زاوية هي أهون ومن زاوية أخطر. في الأصل ليس هناك إمام بويع لحتى نسحب البيعة وقد رأينا إيش الكفر البواح، لا، ما في، مرتاحين جميعا مع الأسف، مرتاحين، ولازم يكون عندنا إمام بايعه ونتحمل ظلمه وطغيانه إلى آخره، إلا أن نرى إيش هذا الكفر الصريح. ففي الأصل مستريحين، ما في عنا بايع. لكن أمر أخطر، هل يجوز الخروج ولو رأينا الكفر البواح في هذا الزمان؟ الحديث يسمح لنا لو كنا مبايعين ورأينا الكفر الصريح يسمح لنا بالخروج عليهم وبعدم إيش طاعتهم، فمن باب أولى أن يسمح لنا بالخروج وليس لنا بيع، واضح؟ لكن هل يسمح الآن لنا ديننا بأن نخرج على هذا الحاكم أو ذاك؟ أظن عرفتم الجواب مما سبق، لأن هذا الخروج ستكون عاقبته شر من هذا الوضع الذي نحن نعيشه خروج. الآن نعم،
عاقبته خروج،
خروج، نعم. وهذا كما قلت أشرنا آنفا في عدة وقائع وقعت مع الأسف بسبب الخروج الغير المأذون فقها. فهؤلاء جماعة الهجرة والتكفير عرفوا شيئا من الإسلام وتحمسوا له وانطلقوا يعملون له بمفهومهم الذي انحرفوا في كثير من جوانبهم ونواحيه، فكانت عاقبتهم أن أثاروا فتنة صماء بكماء عمياء وأخروا الدعوة في كثير من البلاد عشرات السنين.
هذا سؤال بالنسبة للجماعة التي هلكت في الحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي، فقد جاء في رسالة الولاء والبراء للأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق وصفه لهذه الجماعة أنها من الخوارج، فما رأيكم في إطلاق هذا الوصف؟ وهل هم فعلا من الخوارج؟ لأن ابن تيمية رحمه الله قد ذكر فرقا في كتابه مجموع الفتاوى بين البغاة والخوارج، وإذا ما طبقت هذا الفرق يلاحظ أن هذه الجماعة من صنف البغاة ولا يصح إطلاق لفظ الخوارج عليهم، والله أعلم.
لا شك أن هؤلاء ليسوا خوارج، لأن كلمة الخوارج تحمل في طواياها منهجا خاصا وطريقا تبنته هذه الطائفة، خالفوا الشريعة والكتاب والسنة في كثير من النواحي، ولذلك أخذوا هذا الاسم الخوارج، ليس لمجرد أنهم يخرجون على الأئمة، وإنما يخرجون عن نصوص الكتاب والشريعة. فليس هناك طائفة من أهل السنة يتبنون عقيدة أهل السنة 100%، لكنهم شذوا فخرجوا على الحاكم المسلم، فيقال لهم ما كونهم خرجوا، لا يقال لهم إنه من الخوارج، لأن كلمة الخوارج لها دلالة خاصة تحمل في طواياها انحرافات كثيرة وعديدة غير انحراف الخروج عن طاعة الحاكم وإثارة الفتن بين الحكام وبين المسلمين. فلا شك أن جهمان هذا لا يمكن أن نعتبره أنه كان من الخوارج، أما أنه خرج خرج، لكن ما في تلازم بين كونه خرج وبين كونه من الخوارج. في اللغة العربية يقال فلان إذا حكم في مسألة من مسائل فحكم حكما شرعيا بأنه عدل، أو حكم حكما غير شرعي يقال بأنه ظلم، لكن في كل من الحالتين لا يقال في الأول عادل حاكم عادل، ولا يقال في الثاني حاكم ظالم، لمجرد أن الأول عدل في قضية واحدة والآخر أساء وظلم في قضية واحدة، وإنما ينظر فيما يغلب على هذا الإنسان. نحن نعرف من التاريخ الأول أن الحجاج ابن يوسف الثقفي مضرب مثل في الظلم والجور وقتل النفوس البريئة، وحسبه أنه قتل سعيد ابن جبير من كبار علماء التابعين ورواة الحديث. ترى هذا الحجاج الظالم ما عدل يوما ما في قضية ما؟ لابد أنه عدل كثيرا وكثيرا، لكن ما هو الذي غلب عليه؟ غلب عليه الظلم وبه عرف. هؤلاء الجماعة الذين خرجوا وأثاروا فتنة الحرم المكي، وهم بلا شك في ذلك كانوا مخطئين أشد الخطأ، ما خرجوا في شيء آخر ولا تبنوا عقيدة الخوارج فيما يتعلق مثلا بتكفير المذنب المرتكب الكبيرة، ما تبنوا عقيدة الخوارج التي تقول بأن الله لا يرى يوم القيامة أو في الآخرة، بينما أهل السنة يقولون يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. فتسميتهم خوارج في مبالغة في الطعن في هؤلاء، وحسبهم أنهم بغوا واعتدوا في هذا الخروج، وكانوا سببا لسفك دماء بريئة من كل من المسلمين الذين كانوا في ذاك الحرم مهاجمين أو مدافعين أو مسالمين. هذا رأيي بالنسبة لهذا السؤال، لعلي أحط بإجابة عن السؤال ولا بقي شيء هناك. وإياك إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إيش الشيخ زيادة البياع على الأسئلة؟
بالنسبة لمسألة متابعة الإمام والمأموم،
نعم،
يعني وأنت تتكلم خطر في بالي الشيخ قصة مشتهرة يذكرها غالب الأئمة،
أيوة،
عند بحث هذه المسألة، وهي قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مسجد الإمام أبي حنيفة،
أيوة،
فلم يقنت الفجر احتراما له أو كذا،
أيوة،
فهل يعني لها أصل أو تذكر لها أصل؟
ما هي صحيحة،
ما هي صحيحة؟ وين الأستاذ ممكن يعني الواحد بعد
أظن إن لم تخن ذاكرتي هي مذكورة في تاريخ بغداد، لكن يقينا أنا ذاكرة في السلسلة الضعيفة.
السلسلة
الضعيفة.
شيخ، بالنسبة حكم دخول الكنيسة بهدف يعني رؤية الآثار وكذا،
إذا دخل مرة أو مرة أو مرتين فقط لهذا القصد ما فيه مانع، لكن أن يتخذ ذلك شبه عادة له فلا يجوز، لأنه لا يجوز مشاركة أولئك في مواطن الكفر التي يشرك بالله عز وجل فيها ليلا نهارا. فإذا دخلها مرة أو مرتين وحصل مقصود من الاطلاع فبعد ذلك لا يعد الكرة.
إذا سواء كان يعبد فيها أو لا يعبد فيها الكنيسة،
يعني تقول إن شاء الله مهجورة يعني تقصد، ولا ليس في حالة قيامه بالعبادة، هكذا تعني؟ لا شك أن دخولها في هذه الحالة أشد من دخولها وليس فيها في تلك الحالة من يشرك، لكن البنيان كله قائم على هذا الشرك.
هل هو الأهول المهجورة ولا غير مهجورة شيخنا؟
غير المهجورة.
المهجورة هو
معلوم
يعني أثار قديمة.
نعم.
أنا هذا فضيلة يجوز زيارة المتاحف.
كيف؟
المتاحف.
نعم.
مثل الأهرامات وغيرها. لكن للعظة ولا كيف؟
للعظة والعبرة والاطلاع. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه.
جزاكم الله خير شيخ.
وإياك. وإياك.
شيخ ما قلنا نطوي عليك، بس في مسألة متابعة الإمام ممكن يعترض يعني شخص مسلم يقول يعني بالنسبة وضع اليمين على اليسار في الصلاة ما ذكرت في الحديث، إنما يعني في معنى الحديث يعني إذا ركع فاركعوا أو سجد فاسجدوا، ما ردك؟
كيف ما ذكر؟ ما فهمت.
والله معنى الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا ركع فاركعوا سجد فاسجدوا، ولم يذكر يعني صريح ان وضع اليمين على الشمال يعني في متابعته.
لكن هل لا تختلفوا عليه؟
بس تحديد المسألة يعني وضع اليمين على الشمال.
هو ضربها كمثال
نحن سألنا الأخ هنا آنفا سؤالا، لأنه أعرف أن الجواب سيكون صوابا. الآن يوجه إليك السؤال بطريقة أخرى. الإمام ناسيا كما ذكرنا في أثناء بعض الأجوبة السابقة، نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة، أو نسي التشهد الثاني فقام إلى الركعة الخامسة، ماذا كنت تفعل؟ ما ذكر في الحديث؟ ذكر في الحديث؟
لا
ما في فرق بين هذا الذي لم يذكر في الحديث وبين الوضع الذي لم يذكر في الحديث. بمعنى أنا إذا أسدلت اتباع للإمام كشأنك أنت إذا تابعته على خطئه اتباعا لأنه إمامك، مع أن هذا وذاك غير مذكورين في الحديث، لكني أقول مذكورين في الحديث. ليه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، تتمة الحديث ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل من جهة. واضح هذا الكلام إلى هنا؟ ومن جهة أخرى ضرب لك المثال الأعظم حتى تفهم من باب أولى المثال الذي دونه، فهو قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أنت تعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة، فأسقط عنك هذا الركن لتحقق متابعتك للإمام الذي جلس صلى جالسا، علما أنه معذور وأنت غير معذور. لماذا أمرك بأن تشاركه في الجلوس؟ هو فيه معذور وأنت فيه غير معذور، أقول أنت فيه معذور كما هو فيه معذور، لكن عذرك غير عذره، عذرك متابعة الإمام، عذره هو بدني مادي. وضح؟ يؤكد لك الحديث الثاني، إذا إنما جعل من يتم به فلا تختلفوا عليه، فهو يصلي هكذا وأنت تصلي هكذا، هذا اختلاف، لا تختلفوا عليه. هذه الحقيقة السنة، هذه وأعني بالسنة كحديث وارد في السنة، من الوسائل الشرعية القوية للقضاء على بدعة التعصب المذهبي، سواء كان من المقلدين أو من المتبعين، سواء كان من المقلدين أو المتبعين. أما بالنسبة للمقلدين نحن باعتبارنا متبعين هي بنفهمها بسرعة، لكن بدنا نفهم الثاني، لأنه بعض المتعصبين من أمثالنا من المتبعين بيقول لك أنا بترك السنة، هذا إمام جاهل صوفي كذا وإلى آخره، وبسلسلة وبيعمل لك محاضرة فيها.
عارف زمان الشيخ
يا شيخ يا شيخ، نحن ما عم نترك هذه السنة من أجل خاطر هذا الإمام الصوفي الخرافي، نحن شرحنا آنفا لماذا، لأن هذا يمثل إماما متقدما لا تستطيع أن تمسه بسوء من كلامك، إلى أن يرجع إلى صحابي من صحابة الرسول عليه السلام. فنحن إذن نقتدي بهذا الإمام على أجري وأجري، مش عاجبك شو غيره، نحن ما عمل لك واجب عليك. ها؟ كله مبتدع. إيه إن شاء الله ربنا بيستر.
في زيادة فإذا سلم فسلموا.
كيف؟
زيادة فإذا سلم فسلموا.
لا.
ما في.
نعم.
يا الله سبحانك اللهم. جزاك الله خير.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا أخري وسلام. هم كانوا في أمريكا من قريب.
أبو ليلى.
نعم.
أنا عم بجهز السور.
ما شاء الله.
أقوم بعمل عمرة بعد. ذهابك هناك للعمرة أم لغير العمرة؟
الحقيقة النية غير ضوئية. أنا للبحث عن عمل أولا، ثم سأعتمر.
كيف؟
للبحث عن عمل.
إيه.
ثم سأعتمر.
ثم تعتمر.
نعم.
يعني في قصد العمرة.
إن شاء الله.
ما بيجوز مجاوز الميقات ما دام موجود قصد العمرة، ولو كان اقترن معه قصد آخر وهو العمل. أما إذا كان القصد هو الأساسي العمل، ثم إن تيسر له فيما بعد العمرة فيجوز له أن يدخلها بدون إحرام.
طيب شيخنا، لو كان كذلك يعني ما يعني القصد اللي هو يريده، لكن بعد ما أنهى أعماله رجع إلى الميقات، ثم
المشكلة تجاوز
هذا الإشكال. إذن هذه شغلة يعني جديدة، جزا الله خير أستاذنا.
تجاوز الميقات لا يجوز، ولو نويت الله أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام، التجاوز هذا محذور.
حتى تجاوزنا بنية مسبقة
لا يصير فيها حيلة شرعية مثلا.
بنية مسبقة، النية المسبقة أنت موجود الآن أنك تريد أن تعتمر.
نعم.
ما بيجوز.
الله
خير يا استاذ،
نورك يا استاذ. بصينا على شيخنا.
سلامتكم.
الله يجزيكم خير. الجلسه اللي بعدها ان شاء الله بنسال الاخ وليد.
الله اعلم.
على اللحيه ان شاء الله والسنه. ان شاء الله.
الله كريم.
خلوه يعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يجزيك خير يا شيخنا. سامحنا يا شيخ.
موفقين ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسله الهدى والنور، أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
وبالسلامة الله.
قلت الشيخ ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
بالنسبة للصيام واحد يعني واحدة معدتها أو واحد معدته كانت تجاه مع قرحة، العملية هاي من العملية، وما استطاع الصيام رمضان السنة اللي فاتت 88 يصوم.
إيه.
أنا بدي أقبل رمضان هذا.
إيه.
ومش راح يقدر يسمه برضه يكفر عنه يطلع الكفارة، وإلا إنه يستنى في ناس قالوا إنه يستنى إنه يسد لما يبرأ. طب بركي ما برأ هالإنسان.
اسمعي الجواب.
أيوة.
إذا كان الأطباء بيقولوا إنه هذا المرض يغلب على الظن أنه يشفى صاحبه، فهو مثل ما قالوا لك ما بيكفر، وإنما بينتظر حتى يشفى إن شاء الله. وإن كان الأطباء بيقولوا الغالب أنه هذا المرض ما بيشفى، فحينئذ كل شهر من أشهر رمضان بيفطروا بكفر عن كل يوم إطعام مسكين. فهمتي هذا التفصيل؟
فهمت.
تقدري تعيدي عليه شو فهمتي؟
إذا قالوا الأطباء إنه بيبرأ، في أمل إنه يبرأ حتى لو بعد سنتين ثلاثة أربعة.
أيوة.
يعني مش مهم الفترة الزمنية.
لا مش مهم، بس أنت ما عبرتي التعبير اللي أنا قلت لك إياه.
فهمت.
لا فهمت.
إذا بيبرأ.
لا لا.
بعد سنتين بكفرة.
انتبهي يا بنت الحلال، مو هيك. قلت لك إذا الأطباء بيقولوا بيغلب على ظن، بيغلب على الظن، عرفتي؟ أيوة. إذا قال الطبيب المسلم الحاذق الغالب على الظن أنه هذا المريض يشفى، حينئذ ما بيصوم حتى يشفى ويقضي. أما إذا قال الطبيب بيغلب على الظن أنه ما بيشفى، حينئذ بده يكفر عن كل يوم مسكين. فهمتي علي؟
فهمت.
بتقدري تعيدي؟
ما نطلع عنه احنا.
بتقدري تعيدي علي؟
هلا يعني اذا بيغلب على ظن الاطباء انه ممكن يشفى هذا المرض.
ايوه.
هو انه ما بيكفر عنه.
ايوه.
استنى حتى انه يصوم ويسده.
ايوه.
بيغلب على ظنهم انه هذا المريض انه يعني راح ما يشفى، لا بكل يوم يوم بتلا طبعا اتعب.
الان تعبيرك صحيح.
جزاك الله خير. كمان سؤال بس.
تفضلي.
بالنسبة لنا في كثير بين الناس بيقولوا انه اللي باكل وهو ناسي بدون رمضان نوافل يعني بتسد، يعني سداد المرأة يعني بتسد. المرأة لما تصوم تفطر برمضان ايام.
تقصدي بتسد يعني بتقضي؟
سداد مش نوافل.
تقصدي انه بيقضي؟
عم تقضي المرأة.
تقصدي بالسداد؟
يعني اللي افطرتها في رمضان المعدودة.
يا بنت حلال انت عم تحكي عن النفل.
غير النفل عم تقضيها. عم تقضي المرأة ايام المعدودة اللي افطرتها برمضان.
طيب.
خلال السنة. فاكلت هي في خلالها وهي ناسي او نوافل.
شفتي.
انها بتفطر.
ما في فرق بين صوم رمضان او قضاء رمضان او صيام. اسمعي اسمعي الله يهديكي، اسمعي تمام الجواب. لا فرق هناك بين شخص سواء كان ذكرا او انثى بصوم رمضان او بقضي ما فاته من رمضان او بصوم صيام نفل. اذا اكل او شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه.
جزاك الله خيرا.
عرفتي أنه ما في فرق،
لأنه كثير وشيوخ ناس حكوها.
مع الأسف هذول عاملين حالهم شيوخ، ما هن شيوخ.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
عزناك.
عفوا. نعم نعم. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليك يا شيخ.
الحمد لله بخير.
صحتك
ماشي الحال الحمد لله.
طيب إن شاء الله.
طيبك الله. كيف حالك
يا شيخ؟
نعم
الحمد لله بخير.
الحمد لله.
إذا أنا أسألك يا شيخ.
تفضل.
سمعت لك شريطا تقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصل الحجر الطبي المعروف الآن.
أيوة.
واستشهدت بحديث.
أيوة الطاعون، حديث الطاعون.
نعم.
إيه شو سؤالك؟
حديث عباد.
نعم.
أقول استشهدت بحديث ابن عباد.
حديث الطاعون.
حديث الطاعون نعم.
إيه ما سؤالك؟
سؤالي يا شيخ إنه هل الـ الـ الأمر بعدم القدوم وعدم الخروج من الأرض هو من أجل ماذا؟
وإلا من أجل المحافظة على سلامة الإنسان وسلامة المجتمع من عدوى الطاعون، ولعلك من الناس الذين لا يؤمنون بالعدوى.
لا أؤمن بالعدوى.
كويس، إذن ما إشكالك في الموضوع؟
نعم،
ما هو إشكالك في الموضوع؟
أن الحديث معلل يا شيخ.
معلل بماذا؟
قال عبد الرحمن بن عوف أنه قال وأنت إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
نعم،
أي أن العلة معلقة بالفرار، يعني الذي يخرج غير فار من الطاعون فليس مخالفا لهذا الحديث.
لكن بارك الله فيك، أولا قلت أنه عبد الرحمن بن عوف يقول، وهذا ليس من قوله وإنما هو من قول نبيه. أنت معي؟
معك.
هذا أولا. وثانيا فرارا منه، هذا لماذا يفر منه؟ لأنه يخشى أن يصاب. طيب،
طعنا في التوكل.
اسمع، فإذا خرج وكان مصابا وانتقل إلى البلدة الأخرى، ماذا يفعل أو ماذا تكون نتيجة فراره؟
نقل المرض معه.
وهل هذا يجوز؟ والرسول يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد.
نعم.
ماشي، واضح؟
نعم، لكن يا شيخ
لا اسمع.
نعم.
واضح؟
واضح.
طيب أتم الحديث.
انتهى الحديث فقال الحمد لله، فقال عمر الحمد لله.
لا، الحديث أخي له جملة أخرى، قد تكون في أوله في بعض الروايات وقد تكون في آخره.
نعم، في رواية أخرى يقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد.
إيه هذا حديث صحيح، لكن ما هذا الذي عنيته؟ ألا تعلم أن هناك جملة أخرى تقابل الجملة التي تلوتها وأسمعتنا إياه، وهي ومن كان في أرض ليس فيها طاعون فلا يدخل إلى الأرض التي فيها الطاعون. ألا تذكر هذا؟
نعم، موجود في نص الحديث،
وهذا الذي بقوله لك، فلماذا لا تقرأه؟
إذا سمعتم به بأرض لا تقدموا عليها.
لماذا؟
هذا حتى ما تصابوا بالمرض.
فإذن لا يجوز الدخول إلى الأرض المصابة خشية أن يصاب الداخل، ولا يجوز لمن كان في الأرض المصابة أن يخرج خشية أن ينقل الداء إلى الأرض التي ليس فيها الداء.
طيب يا شيخ، الآن قول من يقول أن العلة التوكل، هل هذا قوله صحيح؟ أن الذي
هذا صحيح، ولكن لا ينافي ما قلناه، بارك الله فيك.
نعم.
لا ينافي، لأنه حينما يرى المقيم في الأرض التي فيها الطاعون يرى الناس يتساقطون بين يديه أفرادا وجماعات، بلا شك لا يصبر على هذا المنظر الذي يهدده بالموت القريب إلا من كان متوكلا على الله حق التوكل. هذا ما بنا في التوكل، ولا بنا في أيضا أنه النهي عن خروج من الأرض الطاعون لحكمة طبية، كما أشعرتنا بذلك الزيادة التي لفت النظر إليها.
طيب يا شيخ، الآن لو كان هذا غير مصاب ففي أرض انتشر فيها الطاعون،
ما يدريه
علاجا،
ما يدريه ما يدريه أنه غير مصاب،
ولنفرض أنه مصاب.
الله يهديك، أنت عم تكلم عن الذي لم يصب.
نعم يا شيخ، لكن أنا قصدي أخذ العلاج بغض النظر هل هو مصاب أم لا، لكن القصد في أرض انتشر فيها الطاعون، هل هذا ينافي التوكل؟
إيش هو؟
صلى الله عليه وسلم،
إيش هو الذي ينافي أو لا؟ أخذ الدواء؟
ما سمعتك.
أسألك، أنت أولا قلت إذا فرضنا أنه غير مصاب بالداء، ثم لما لفت نظرك بقولي وما يدرينا أنه لم يصاب، عدلت عن ذلك الكلام إلى القول إنه مصاب. طيب، فأنت الآن تريد أن تقول عن هذا المصاب هل يأخذ الدواء أم لا؟
أنا أريد أن أقول يا شيخ،
يا أخي شيخ الله يهديك لا تضيع وقتي، أنا أسألك قل نعم أو لا.
نعم.
إيه، وماذا تريد أن تفصل علي؟ أنت تريد أن تقول هذا المصاب يجوز له أن يتعالج ويأخذ الدواء أم لا؟
نعم.
تريد هذا؟
أريد هذا.
فلماذا تريد أن تقول كلاما غير أن تقول نعم أريد هذا؟ هذا لا ينافي التوكل، لأن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فإذا كان يغلب على الظن أن أخذ العلاج لمنع ضرر الطاعون أنه يشفى فهذا لا ينافي التوكل على الله أبدا، كما لا ينافي أخذ أي علاج لأي مرض أو لأي داء.
الشيخ،
نعم،
ما يستدل من لأننا نحن يا شيخ ندرس عند أحد المشايخ هنا.
نعم
واليوم أشكلت علينا هذه المسألة، والحقيقة بحثت عنها فأحببت أني أسترشد برأيك يا شيخ.
معليش، جزاك الله خير، وقد أنبأتك برأيي.
نعم.
فإذا بقي عندك إشكال فاطرحه ولا يهمك، لكن لا تأخذ تعطي بكلام لا طائل تحته، فإذا سألتك سؤالا قل نعم أو لا، أما أن تقول أنا أريد كذا وكذا وأنا أغنيتك عن أن تقول كذا وكذا بسؤال تريد هذا أم لا، تقول نعم تقول لا. طيب، بقي شيء عندك؟
بقي إشكال واحد بس.
تفضل.
الآن يا شيخ، نحن اليوم كنا نقرأ في هذا الحديث،
نعم،
فقال لنا شيخنا،
نعم،
أن العلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج كالتوكل على الله عز وجل، فلو أن إنسانا خرج من أرضه غير فار منها، من أرض التي انتشر فيها الطاعون غير فار منها، فلا ينطبق عليه النهي. فورد علينا إشكال، لو أنه على هذا التعليل، على قولهم هذا أن العلة هو التوكل، لو أنه بلع شيئا، تناول دواء لدرء الطاعون، هل يعد فر أم لا؟ فأريدك أن تجيبني على هذا بهذا الفهم.
وقد فعلت، وهذا الذي نصحتك ألا تتكلم كثيرا. قد فعلت وأجبت بأن أخذ العلاج الذي يغلب على الظن أن فيه الشفاء لا ينافي التوكل هنا ولا في أي داء يصاب به المسلم يأخذ عليه دواء. قد أجبتك، فماذا تريد مني؟
أريد منك أن تحل لقضية الفرار يا شيخ.
يا شيخ بارك الله فيك، قد بينت لك أن الفرار تعليل في الحديث بأنه يعني ينافي التوكل لا ينافي أن يكون هناك علة أخرى، أي لا ينافي أن يكون الشارع الحكيم أمر من كان في الأرض الموبوءة بالطاعون أمره بالتوكل على الله، لا ينفي أن يكون هذا الأمر بالتوكل على الله شيء آخر يدل عليه دليل آخر، ألا وهو تمام الحديث الذي دندنا حوله آنفا. وضح لك الجواب أم لا؟
وضح وجزاك الله خيرا.
وإياك يا أخي.
الطاعون يا شيخ هو وباء عام أم أنه وباء خاص؟
لا، لا يمكن أن يكون وباء عاما كما يقال في بعض روايات مفسرين أن طوفان نوح عليه السلام كان عاما، لا يمكن أن يكون الطاعون كذلك، ولا لما بقي على وجه الأرض حي، وإنما قد يستشري أحيانا فيعم ويسيطر على دولة وأخرى وأخرى، ولكن ستبقى هناك بمشيئة الله تبارك وتعالى وتصرفه في تسيير الطاعون كما يشاء، ستبقى هناك بلاد أخرى نظيفة منه أو نظيفة منه، لأن الله عز وجل لم يأذن بعد للقضاء على سكان الأرض، وإنما يكون ذلك كما تعلم في آخر الساعة حينما يرسل الريح الطيبة فتقبض أرواح كل المؤمنين، ثم لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن فلا منافاة بين التعليل المذكور في الحديث وبين أن يكون هذا التعليل ضمن تعليل طبي، كما دل على ذلك أمر الرسول عليه السلام أو نهيه بعدم الدخول إلى الأرض التي فيها الطاعون. لماذا لا يقال هنا أيضا فليدخل وليتوكل على الله، كما جاء في حديث الترمذي أن مجذوما أي رجل مصاب بداء الجذام جلس يأكل مع الرسول عليه السلام فقال له كل ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا لو صح لجاز أن نقول أنه يجوز للسليم أن يخالط المريض المصاب بداء يعدي بأمر الله عز وجل، يمكن أن يخالطه توكلا على الله لهذا الحديث لو صح، ولكن الحديث أولا ضعيف، ثم هو بظاهره ينافي حديث مسلم في صحيحه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مصاب بداء الجذام ليبايعه على الإسلام، فقال له ارجع فإنا قد بايعناك، ولم يبايعه باليد كما هي السنة. وضح لك إن شاء الله؟
نعم يا شيخ. بس بقي الطاعون، هل يدخل فيه الهربس والإيدز والأمراض التي تنتشر، ولا هو وصف خاص؟
لا، وصف خاص،
يعني ما يدخل في هذه الأوبئة التي انتشرت مؤخرا.
لا، هي كما جاء في الحديث غدة كغدة البعير،
ورد في الحديث هذا الوصف يا شيخ؟
أيوة أيوة نعم.
أذكر يا شيخ صحة الحديث؟
ورد في الحديث طبعا غير حديث هذا الذي جاء في الصحيحين.
نعم،
جاء هذا صحيحا في غير ما كتاب من كتب السنة، أما أنا الآن لا أستحضر، ومن السهل بالنسبة لمثلك أن يراجع مثلا بعض الكتب الجامعة للسنة كمشكات المصابيح ونحو ذلك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك يا أخي.
طلعت على كتابك الجديد أو الطبعة الجديدة أدب الزفاف يا شيخ.
أداب الزفاف.
أداب الزفاف نعم. ورأيت ردك على الغماري يا شيخ. ردك على المصري.
على الغماري نعم ما أخطأت لأنه غماري.
غماري؟
ها هو غماري يعني نسبة إلى الغماري.
ذكرت يا شيخ أنه يعني أنه مشايخه يا شيخ لكن
هو هذا كما نقول عن عبد أبو عن أبو غدة عبد الفتاح أبو غدة نقول عنه في بعض كتبي إنه كوثري. لماذا؟ لأنه يكاد يعبده فهو أتبع له من ظله ويكابر في الدفاع عنه. لعلك قرأت شيئا من هذا في بعض كتبي وبخاصة في مقدمة بعض الطبعات الجديدة لشرح العقيدة الطحاوية.
طبعات القديمة تقصد؟
إيه نعم قديمة يعني من 10 سنوات أو أكثر لكنها قد تكون الثالثة أو الرابعة.
طلعت عليه وقرأته.
طيب فبهذا الاعتبار أقول عن هذا محمد سعيد المصري إنه غماري وهو تلميذ لأحدهم وهو عبد الله الشيخ عبد الله الغماري. هو تلميذ عليه تتلمذ عليه وأجازه. نعم.
أوردت بعض طرف من الرسالة التي ذكرت.
أي نعم.
التي أرسلها لك.
أي نعم.
سابق وأثنى عليك فيها.
أي نعم.
ما أدري رأي البعض عندنا يا شيخ أنك لو يعني أرفقت صورة منها لكان أبلغ يا شيخ لأنه قد يقول أنك افتريت عليه.
لا.
أو لقائل أن يقول ذلك.
نحن نشرنا صورة خطه أم لا؟
ما رأيتها يا شيخ الكتاب.
إيه أنا ما أدري إذا كان ولا لا.
لا ما رأيتها أنا رأيت فقط جزء منها.
لا ليس البحث في الجزء والكل بارك الله فيك. الجزء المنشور في آداب الزفاف. هل هو مطبوع فقط أم مصور أيضا؟
لا مطبوع دون التصوير.
إيه هذا الذي أنا أسأل.
لن نتكلم عنه كذلك.
نعم
أقول هذا الذي ذكرته لك يعني أني لم أجده مصورا.
معليش بارك الله فيك أنت كان كلامك هو حول نشر الخطاب كله وهذا الكلام غير وارد ولا أعتقد صحته لأنه يأخذ صفحات من الكتاب كثيرة ولا حاجة إليها. لكن الشيء الذي يحسن نشره هو أن يصور تصويرا هذا هو. لكن لعله لم نفعل ذلك لأن المخطوط بخط الرجل في صفحة كبيرة يعني السطر بالنسبة للكتاب المطبوع من آداب الزفاف يعد تقريبا 11 كلمة 12 كلمة بالكثير ذاك يأخذ 20 فيمكن يكون هذا هو المانع في عدم النشر وإلا فنحن نعلم يقينا بأنه في مثل هذه الحالة لا بد من التصوير ثم الطبع لتوضيح الصورة ولكن هذا عذرنا ولعل الأمر كما قيل والعذر عند كرام الناس مقبول. أما المبتدعة أما أصحاب الأهواء فلو أنك جئتهم بكل آية ما تبعوك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك يا أخي.
تأتي إلى الحجاز يا شيخ؟
والله أفكر وأعزم على هذا لكن ما أدري لأن صحتي في ركبتي ليس كما ينبغي فإذا شعرنا بشيء من النشاط والقوة سارعنا إلى أداء العمرة واللقاء بالأحبة.
لا بأس، ظهور إن شاء الله.
جزاك الله خير ودعواتك في الغيب، والسلام على المشايخ، والسلام عليكم ورحمة الله.
قطع من أمام المصلي امرأة أو كلب أو حمار بطلة الصلاة.
نعم.
وأنا شيخنا في مسافة مقررة.
يا حبيبي اللي بيبطل الصلاة أولا بالنسبة لمن لم يتخذ سترة، عرفت؟ هذا أولا. ثانيا إبطال الصلاة مشروط فيما إذا مر بينه وبين موضع سجوده، مش وراء موضع سجوده. فلو كان واحد عم يصلي بدون سترة ومر واحد من هالأشياء الثلاثة وراء موضع السجود ما بيقطع الصلاة. وإذا كان واضع سترة لو مر بينه وبين السترة ما بيقطع الصلاة.
يشترط وجود السترة.
مو بس هيك، في عنا صورتين: رجل يصلي إلى سترة وآخر لا يصلي إلى سترة. الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة، سواء كان المرور بينه وبين السترة أو كان المرور من وراء السترة. واضح؟
واضح يا شيخنا.
نعم؟
واضح واضح.
الرجل الثاني هل مو متخذ سترة؟ إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته، أما إذا مر وراء موضع سجوده فصلاته صحيحة. نعم.
سؤال شيخنا.
نعم.
تخسر في الصلاة؟
لا يجوز.
المقصود فيه أنا يعني ما
فهمت
كيف التخسر في الصلاة.
ما عرفت كيف التخسر بالصلاة. إذا بنيت يوما ما أن ترى بعض الراقصات في التلفزيون بيضعوا إيديهن هيك على الخاصرتين، واحدة يمين واحدة يسار، وبتبقى ما تتثنى وتتلوى مثل الحية والأفعى في مرأى الناس. شفتها بزمانك الشوفة هاي؟
نعم شفتها. أمامنا الجهد.
هذا هو التخسر. مو ضروري بقى يتثنى مثل الراقصة. لا، المهم أنه بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر، هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى، كما تفعل الراقصة. لكن الراقصة بقى بتلف وبتدور وإلى آخره. هذا هو الاختصار أو التخسر في الصلاة. واضح؟
واضح يا شيخنا.
إيه، بعض الناس ممن لا علم عندهم بيفسروا هذا الحديث بالذي يخالف السنة، فيأخذ اليمنى واليسرى نحو إيش؟ الخاصرة. هذا خطأ. في عندك شيء غيره؟
لا عندك شيخنا، بس الله يجزيك الخير. في مجال بكرة لو كنا في زيارتكم؟
نحن بكرة مسافرين إن شاء الله.
إيه؟
نعم؟
على وين إن شاء الله؟
إلى دبي.
دبي؟
أي نعم.
لوحدك شيخنا؟
كيف؟
لوحدك؟
أنا وزوجتي.
هاي
سهل
عليكم.
الله يحفظك.
زيارة عادية ولا؟
والله زيارة ابني هناك عبد الرزاق.
ما شاء الله، الله يخلي لك إياه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي بتكون على الجلباب في منها مانع شرعي هاي؟
لا.
طب أحيانا بكون نازع الكم وأنا كذا كبسة.
هذا زينة.
أيوة. وهذا طب شيخنا؟
هذا مش ظاهر يعني، ما بيلفت النظر، أما هذا بيلفت النظر.
وهذا برضه ما بيلفت النظر؟
لا بيلفت النظر، هذا هون
هون. إذن هذا هون لا، أما الخلف ما في مانع.
أي نعم، بس إذا كان هذا يعتبر زينة في عرف النساء يجب الإقلاع عنه.
هذا هو زينة بيعتبره شيخنا.
زينة إيمة،
يعني ما في له حاجة إلا الزينة.
إيمة.
الحق وتواصى بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. غير هذا النص عن الشافعي ماذا تدري يعني؟
لا ما أدري.
طب هل صح أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أثناء حرب الردة قال: أيبقص الدين وأنا حي؟ هذا اللفظ
لا أدري.
وأخيرا نريد منكم فقط توضيح لهذا الحديث إن شاء الله الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، أو في رواية المتصدقين، يعني لمحة مقتصرة.
هذا الخازن هو اللي بيسموه اليوم صندوق أمين.
أيوة.
يأمره إما صاحب المال أو الرئيس المسؤول بأن يخرج مثلا 50 دينار لفلان و 100 دينار لفلانة وإلى آخره. فهو بيؤدي الأمانة إلى أهلها.
أيوة.
ولا يخون المال أو أبدأ. صاحب المال فهو أحد المتصدقين.
أحد المتصدقين المقصود به هو أمين الصندوق يعني
صاحب المال.
صاحب المال أساسي،
سواء يكون لا سواء كان المال لشخص أو لأشخاص. وهو أمين،
أمين الصندوق يعتبر.
فالمهم هو أحد المتصدقين إذا كان المال المجموع في الصندوق هو لواحد.
أيوة.
وهو أحد المتصدقين إذا كان المال لمجموعة.
نعم.
هكذا.
فالذي يقوم على تنفيذه أمين الصندوق طبعا.
أي نعم.
جزاكم الله خير.
وهي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
سؤال شيخ. تقبيل الأيدي للصالحين هم أفعال الصوفية، يعني تقبيل الأيدي.
أما أفعال الصوفية فهي غير مرضية، أما تقبيل يد العالم الصالح وليس الصالح غير العالم، تفهم أقول؟ تقبيل يد العالم الصالح وليس يد الصالح فقط غير العالم، فهذا يجوز أحيانا وليس عادة، بمعنى كما يفعل الصوفية. في سوريا من باب تفشيش خلق، إيش معنى يعني؟ إرواء غليل الإنسان وشوقه ومحبته لهذا العالم الصالح، لكن هذا ما يقوم مقام السنة التي هي المصافحة. واضح؟
لا يكون أحدكم إماعا.
هذا حديث روي مرفوعا وروي موقوفا عن ابن مسعود وعلى ابن مسعود، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود أي من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
طب أستاذ لو سمحت، المعنى بتاعه صحيح؟
معنى صحيح في منتهى الصحة. لا هو يفسر بعضه بعضا. لا تكون إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذا معنى عظيم جدا.
وعليكم السلام. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح؟
أي نعم.
حديث صحيح
صحيح، وهذا الرأس والعين. نعم.
كيفيه الدعاء؟
ايش قلت؟
خلص. كيفيه الدعاء بالتثبيت للميت؟ كيفيته؟ هل بالجماعه وكيف حكم الجماعه؟
لا مش جماعه، انما كل فرد يدعو، اللهم ثبته بقولك الثابت.
الواحد لو قال اذا عبد الله على جهل فكانما عصاه، هذا حديث
عبد الله على ايه؟
على جهل، يعني بيعبده بدون علم.
ايوه
نعم،
كانما عصاه. هذا حديث خرافه يا ام عمر.
طيب طب
ليس له
ليس بالمعنى بتاع الشيخ،
ليس له اصل. ولكن على كل مسلم ان يتعبد الله بالعلم وليس بالجهل. يعني المعنى المقصود اصحى هتكسر هذه
معلش.
المعنى المقصود من الحديث هو تحذير المسلم من ان يعبد الله وهو على جهل، وهذا معنى صحيح. لكن هذه الجمله التي سالت هل هي حديث ام لا، فالجواب ما سمعت، وخلاصه ذلك انه ليس بحديث.
يا شيخ ما وصف لي عربي قط فاحببت ان اراه الا عنترة، هذا حديث؟
يمكن مروي عن عنترة.
ما ترجم يعني
ما نوصل طبعا.
الحديث الذي يقول يوم احدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به،
هذه ضعيف ومعناه صعب التحقيق، معناه صعب التحقيق وهو ضعيف على كل حال. وعليكم السلام.
أيأكل من لحم النصراني أم من لحم المسلم ترك الصلاة؟
كلاهما في الهواء سواء.
نعم،
كلاهما
في الهواء سواء،
بمعنى إذا جاز أكل لحم النصراني فيجوز أكل المسلم تارك الصلاة، لأنه عند بعض المسلمين في حكم الكافر، لكنه ليس بالكافر، لكنه فاسق. فاسق قلت، ولكنه فاسق.
وما تجوز الأكل؟
يكفي يا شيخ.
لا لا خليك، احنا الشيخ
نستنى الجماعة. وين
قدام الصف
ولا بالنادي
جماعتنا؟ يعني
كلمك الشيخ الأخ.
ومتى
التوكيل؟ توكيل البنك الإسلامي للتنمية في الذبح في يوم منا هناك، هل هذا جائز؟ توكيل،
هذا التوكيل له يعني عواقب غير مشروعة.
نعم.
لأن المعلوم أن المضحي أو الذي يهدي الهدية هناك في الحج ينبغي أن يأكل منه.
نعم.
وأن يطعم منه القانع والمعتر. فحينما أنت توكل بنكا زعموا أنه بنك إسلامي فهو يذبح ويمشي، ثم لا عليه بعد ذلك بيحط بها السيارة ومشحن على طول، ثم هذه السيارة تصل إلى الفقراء أم الأغنياء، هذا علمه عند ربي. ولذلك فدع ما يريبك إلى ما يريبك، أشرف على ذبيحتك بنفسك، ثم كل منها أولا وأطعم منها القانع والمعتر.
طيب والذي يعني وكل مرة ماذا يفعل؟
يتوب إلى الله وعفى الله عما سلف ويستأنف حياة جديدة.
جزاك الله خير.
مع الشر الحكيم.
أستاذي لا، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، هذا حديث ولا قاعدة شرعية؟
حديث صحيح.
صحيح.
أي نعم.
والله يا أستاذي بالنسبة
لي في الإسلام فضيلة الشيخ، الرقية الرقية
الرقية بالقرآن والسنة فهي جائزة، وهي المقصودة بقوله عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
وماذا تقول من الكتاب والسنة؟
كيف؟
ماذا تقول من الكتاب والسنة؟
إيه
يعني، يعني الواحد يأخذها من الكتاب والسنة، ماذا يأخذ
منها؟ السنة فيها نصوص معروف، يعني اللهم رب الناس أذهب بالباس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. ومن القرآن أي آية يعني تناسب الوضع المريض الذي هو فيه ويختاره. وهذا الذي يرقي ينبغي أن يكون حافظا للقرآن، يعني حتى يختار لكل مناسبة ما يناسبها.
جزاك الله خيرا.
بالنسبة لوقوفك على تمام المنة لهذا ما وقفت عليه، هل يعلم من ذلك أن باقي فقه السنة صحيح من
أحديث؟ لا يعني، لا يعني، إنما هذا الذي تيسر لي يعني تحقيقه، وعندي مشروع طبعا الوقت وقد قارب الانتهاء، لم يبقى إلا شيء قليل، ولذلك نختصر الموضوع. فالخطة أن أختار الأحاديث الضعيفة منه وأنبه عليها
في رسالة خاصة،
في كتاب خاص بلا شك، وقد كنا بدأنا يعني كخطوة، ونسأل الله عز وجل أن يتممها لنا.
بالنسبة للسلسلة الصحيحة،
يلا يا أبو عبد الله،
هل في
تمام؟
السلسلة الصحيحة
تحت الطبع الخامس من الصحيحة والضعيفة، تحت الطبع
حكم سجدة التلاوة يا شيخ.
نعم،
ابن تيمية